بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن علم كيفية ظهور الحق في الأشياء وأن الأشياء من أي وجه عينه ومن أي وجه غيره، يعلم كيفية ظهور الروح في البدن. من بعد ما وصلنا إلى هنا، جاء القيصري ليقول: ومن علم كيفية ظهور الحق. المراد من الحق إما النفس الرحماني والوجود المطلق المنبسط، أو المراد منه الحق سبحانه وتعالى. فإن أريد منه النفس الرحماني، فظهور النفس الرحماني والوجه الإلهي في الحقائق والأشياء يكون بنحو: وإن أريد منه الحق سبحانه وتعالى، يكون ظهوره في الأشياء بنحو آخر. فنقرأ ونفسر على النحوين من المراد. فمن علم كيفية ظهور الحق، تقدم قبل أسطر على أن هناك سريان لا بنحو الحلول والاتحاد، بل سريان كسريان الوجود المطلق، كسريان الوجود المطلق. قلنا على الاحتمال الأول المراد من الإطلاق هو الوجود بقيد الإطلاق، وهو النفس الرحماني، كسريان الوجود المطلق الحق وهو الوجود المنبسط والنفس الرحماني في جميع الموجودات، أي في جميع الموجودات بما لها من التعين. فالوجود المطلق والنفس الرحماني هو نفس الموجودات، فالموجودات بقيد التعين والتشخص والماهيات المعينة وجودات معينة، وبغض الطرف عن تعيناتها الخاصة هي النفس الرحماني. فإذا هي هو وهو هي في جميع الموجودات، فليس بينهما بين الوجود المطلق والنفس الرحماني مغايرة من كل الوجوه. يعني لا يمكن لقائل أن يقول بنحو السلب الكلي على أنه ليست الوجودات المتعينة المتشخصة بالنفس الرحماني وليس هو هي بنحو السلب الكلي، لا يمكن. فهي بتعينها ليست هو، لا بما هي ليست هو، لأنه إذا رفعنا وغضضنا الطرف عن التعينات كانت وحدة وكانت الوجود المطلق. فإذا ومن علم كيفية ظهور الحق، يعني كيفية ظهور الوجه والنفس الرحماني في الأشياء، أي في الوجودات الخاصة بما لها من التعينات، وأن الأشياء وهي الوجودات الخاصة بتعيناتها من أي وجه عينه أي عين الوجود المطلق، والنفس الرحماني هي عينه من حيث حقيقتها، وهي غيره من حيث تعيناتها وتشخصاتها. هذا لو أريد قلنا به النفس الرحمن. ولو أريد من ظهور الحق الحق تعالى، فالأشياء عين الحق من حيث الفعل، الله سبحانه وتعالى في مرتبة الذات وفي مرتبة الصفات، لا رب له، وليس هو عين الكائنات، لكن الكائنات في مرتبة فعلها هي محض التعلق والثناء في ذات الله، فهي هو في مرتبة الفعل، أي في مرتبة الآية والظهور والمثل. فآيات الحق علائم عليه، والعلامة لا تكون مباينة لذي العلامة، ولا يراد كما قال القيصري الحلول أو الاتحاد، فإنهما لا يعقلان فضلا عن كونهما كفر. بل فالأشياء عين الحق من حيث مرتبة الفعل والظهور، فالسريان له في الكائنات يكون بنحو التجلي والظهور والإشراق والقيومية، فهو سار في الكائنات، لكن لا بنحو سريان الحلول والاتحاد، بل بنحو الظهور والإشراق والقيومية. ومن أي وجه غيره، يعني والأشياء من أي وجه تكون غير الحق، غير الحق أي غير النفس الرحماني أو غير الحق تعالى. ومن أي وجه الأشياء تكون غير الحق، غير الحق من حيث تعيناتها، واضح، من حيث أصل وجودها هي عين النفس الرحماني، ومن حيث تشخصاتها وتعيناتها هي غيره. ولو أريد بالحق هو الله، فالأشياء غيره من حيث مرتبة الذات والصفات، وهي هو من حيث مرتبة الفعل والتجليات والإشراق والظهور. ومن علم يعلم كيفية، يقول من علم هذه الأمور، وهي كيف تكون الأشياء عين الحق وغير الحق، علم كيف تكون النفس عين البدن وكيف تكون غير البدن، واضح. فالنفس لم تحل في البدن، والنفس لم تتحد مع البدن، بل النفس مشرقة على البدن، بل النفس مدبرة للبدن، بل النفس مهيمنة وقيومة، كأنها على من؟ على البدن. فالنفس آية الحق في البدن، فكما وأن الحق بمعنى نفس الرحمن أو بمعنى الحق سبحانه وتعالى، كيف يكون مهيمنا على الكائنات وعلى الأشياء، وكيف يكون فيها داخلا فيها، كذلك يريد أن يقول من باب تقريب شيء بشيء آخر، وإلا فليس هناك من شيء يكون مثالا مصداقيا تاما للحق مع الكائنات، وإنما هي من باب تقريب المعقول بمن؟ بالمحسوس. يعلم كيفية ظهور الروح الإنسانية في البدن الإنساني، وأن الروح من أي وجه عين البدن. الروح في مرتبتها النازلة وهي من حيث قواها من حيث مرتبتها النازلة المرتبطة بالبدن، لأنه قلنا الروح له لها مراتب، فهي من حيث منزلة مرتبتها النازلة هي عين البدن ونافذة في البدن ومشرقة على البدن وإلى ومن أي وجه غيره أي غير البدني، لأن الروح رب بدنه، الروح لها مرتبة التربية للبدن، كما وأن الحق سبحانه وتعالى له الربوبية والتربية للكائنات، لكن لا نريد أن نقول ولا يقول عاقل على أن ما هو من شأن الروح بالنسبة إلى البدن هو شأن الله بالنسبة إلى الكائنات، لكن من باب الآية والمثال يعني إن أردت أن ترى التربية الإلهية في الكائنات بنحو النظر إلى المحسوس للانتقال إلى المعقول، عليك أن تنظر إلى هيمنة الروح وتدبيرها للبدن لكي يكون مقربا لك للتوجه إلى المعاني الدقيقة، لأن الروح رب مرب للبدن، فمن تحقق له أي من لمس هذا الواقع لمس إدراك، فمن تحقق له حال الرب مع المربوب، من عرف ما معنى الربوبية وكيف يكون الله ربا سارية تربيته في الكائنات، يتحقق له ما ذكرناه من هذه المعاني، كيف تكون النفس مع البدن وهي غير البدن، والله الهادي إلى الصواب. الفصل الحادي عشر في عودة الروح، والمراد الروح الأعظم الإنساني، وهي حقيقة الإنسان الكامل. في عودة الروح بالإصالة، أرجو التوجه، في يوم القيامة الروح تعود إلى بارئها بالإصالة، وكل ما هو من شأن الروح من البدن والقوى البدنية والقوى البدنية الحاسة والمدركة وجميع شؤون البدن، فالروح بكل قواها تعود إلى ربها يوما قيامة، لأن لا نريد أن نقول بما قال الفلاسفة بأن الإنسان إذا مات ترك قفصا وجسدا واتعرج بروحه إلى الله، الإنسان وجود له مراتب، بكل مراتبه يرجع إلى الله، بكل مراتبه هو الآية الكبرى الجامعة لحقيقة الوجود الإمكاني، فهو يعود إلى الله بكل مراتبه، لكن يعود إلى الله يوم القيامة بسطرة بلا حجب وبعقل بلا حجب وبروح في مرتبة برزخها تاركة للحجب أيضا، وببدن تارك لثقله وقدورته لكي يرجع إلى الله ببدن هو في قمة عالم الجسمية، أي تحذف منه الزوائد، تحذف منه الأثقال، تحذف منه ما يحذف منه ما هو من شأن الفضولات والزوائد، الإنسان كان في الجنة لم تبد له عورته، لم تكن له فضولات وزوائد حتى أكل من تلك الشجرة فبدت له عورته، وأحس بمن بأنه يجب أن يدفع بعض ما أكل، الإنسان بجسده المعين بجسده الخاص بجسمه الخاص لا يكون محتاجا إلى هذه الأمور كما هو شأنه يوم القيامة واقع مثل. فإذا أردت توجه كل فيلسوف وعارف ومتكلم متقيد بشؤون الشر لا يرى هناك حشرا ومعادا وقيامة وجنة لروح مجردة عن الجسم. نحن أتباع شرع، والشرع بصراحة من القول يقول يحشر الإنسان بجسمه وأكبر، لكن لا نريد أن نقول يحشر بجسمه أي يحشر بجسمه بما هو من شأن جسمنا الفعلي الآن بكل شؤون كدورته وفضولاته وكذا وكذا، يحشر بجسمه في مرتبة قمة الأجسام التي هي بعيدة عن هذه المراتب النازلة لعالم الجسم وأكبر. في عودة الروح الأعظم الإنساني بالإصالة إلى الله، ومظاهر الروح، ما هي مظاهر الروح؟ البدن بما له من القوى. فيعود الإنسان إلى ربه بروحه وببدنه بما للبدن من القوى المختلفة، لكن بما هو من شأن عالم البقاء ومظاهرها إليه تعالى عند القيامة الكبرى. فإذا الكلام في هذا الفصل عن الأسماء الخاصة الإلهية، مثل من هذه الأسماء الخاصة الإلهية؟ مثل الواحد القهار. فإذا الكلام في هذا الفصل عن الأسماء الخاصة الإلهية الموجبة لرفع الحجب في هذه الدنيا، لما كان الله ظاهرا ببعض الأسماء الظاهرة صارت في بعض الأحيان بأعين القاصرين والمقصرين، صارت مظاهر هذه الأسماء وهي التعينات والتكثرات في مرتبة عالم الدنيا صارت سببا للحجاب، فليس بين الله وبين خلقه من حجاب إلا خلق. في مرتبة من؟ في مرتبة ظهور الله سبحانه وتعالى بأسمائه الظاهرة الموجبة للكثرة في عالم الدنيا. الآن يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر ببعض الأسماء كالواحد القهار والملك والأحد والفرد والصمد وما شاكل هذه الأسماء، فإذا ظهر بهذه المظاهر ذهب دور الكثرات، أي ذهب دور الحجب والتعدد، وتوجه الإنسان بلا حجاب إلى ربه. ففي يوم القيامة لا حجاب وأكبر، لكن أرجو توجه كما سيأتي ويقول الحجاب لمن؟ لمن كان قاصرا أو مقصرا. أما الأوحدي من الخلق كالأنبياء والأوصياء والأوتاد كعمار ومالك وأبي ذر والمقداد وهشام وأمثال هؤلاء العظماء، هؤلاء حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ووزنوها قبل أن يوزنوا، وأماتوها قبل أن يماتوا. فلما كانوا هكذا قامت قيامتهم في دار الدنيا، فشاهدوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الظاهرة المختصة أو المشهودة في دار الدنيا، وشاهدوه بأسمائه الأخرى. فمن شاهد الله، يعني من كان عبدا واقعيا لله لا لإسم دون إسم، فمن كان عبدا لله شاهده بأسماء جماله وجلاله، شاهده بكل ما هو من شأن الإسمية. فإذا شاهده بوحدانيته وقهاريته وجميع شؤونه، فهم قد قامت قيامتهم. وإذا كانوا هكذا فلا فلا يدهشون في الفزع الأكبر لأنهم عاشوه في دار الدنيا وعبرت من بعد ما يتكلم عن بعض ما تقدم من الكلام يأتي ليدخل إلى البحث. فإذا أولا يتكلم من باب المقدمة قد مر في البحوث السابقة أن للحق تعالى تجليات وظهورات ومظاهر وإشراقات وآيات. قد مر أن للحق تعالى تجليات ذاتية وأسمائية، عالم قادر حي مريد وهكذا، وصفاتية علم قدرة إرادة وأمثال هذه الأمور. هذا قد مر. يقول تكلمنا عن التجليات الذاتية والأسمائية والصفاتية، أن الله سبحانه وتعالى يظهر بمظاهره ويتجلى على الخلق بتجلياته في مرتبة الأسماء والصفات والذات، وكل واحد يشاهد مرتبة من المراتب، وكل اسم له ظهور، ففي مورد وفي موجود يظهر اسم الخالق والرازق والشافي والوحي والمميت، وفي موجود آخر كالكمل من الخلق يظهر الله سبحانه وتعالى بكل أسمائه وصفاته بواحديته وأحديته وعبر. وأن يعني وقد مر أيضا أن للأسماء والصفات دولا، يعني شنو دول؟ يعني مظاهر في عالم الدنيا، دولة اسم الخالق والرازق والمعطي والشافي وهكذا مجللا. فكل عالم له أسماء هي ظاهرة فيه. وأن للأسماء والصفات دولا أي مظاهر، يظهر حكم هذه الدول في سلطنتها في العالم حين ظهور تلك الدول، فتارة يظهر سلطان دولة الخالق أو المحيي أو المميت أو الرازق أو الهادي أو المضل وما شاكل هذه الأمور وتلل. ولا شك أن الآخرة من بعد هذه المقدمة جاء ليدخل في صميم البحث. ولا شك ولا ريب أن الآخرة والقيامة الكبرى إنما تحصل بارتفاع الحجر. القيامة تحصل بمن؟ بارتفاع الحجر. تحصل لأمثالنا من القاصرين الجاهلين الغافلين، تحصل لأمثالنا إذا حصل الفزع الأكبر. وقد حصلت القيامة الكبرى للأوحديين من الخلق، لأنهم ماتوا قبل أن يميتهم الله سبحانه وتعالى، وحاسبوا أنفسهم ووزنوها وأمثال. فإذا أولئك قامت قيامتهم، فليس بينهم وبين الله من حجاب، لأنه ظهر لهم باسم الله الجامع لجميع الأسماء والصفات. ولا شك أن الآخرة إنما تحصل بارتفاع الحجب وظهور الحق. كيف تحصل الآخرة بارتفاع الحجب؟ ما هي الحجب؟ حجب الكثرة التي تكون سببا للغفلة. وظهور الحق هنا المراد من الحق بلا شك ولا ريب هو الله سبحانه وتعالى نفسه الظاهر. وظهور الحق تعالى بالوحدة الحقيقية. الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الوحدة والقهارية هي الظهور للأحدية. فإذا ظهر بهذا المظهر ارتفعت وانتهت ميادين الكثرات. ففي ذلك اليوم لا حجاب بيننا وبين الله، لأن كثرة الأمور هنا بما لله من النعم كانت سببا لنا أن نحتجب عن الله، ليس بين الله وبين خلقه من حجاب إلا الخلق وجلل، فالخلق كان حجابا، الخلق بدلا من أن يكون آية وعلامة كان حجابا، فاشتغلنا بالكثرات فنسينا الوحدة الحقيقية، وظهر الحق تعالى بالوحدة الحقيقية، فلا يبقى هناك محل للكثرات الموجبة للغفلة. كما يظهر كل شيء فيها أي في القيامة الكبرى على صورته الحقيقية، على صورته الحقيقية. أرجو التوجه أو نكتب أحسن ونفسر تبعا للكتاب، على صورته الحقيقية، إما أن يراد من الرجوع إلى الصورة الحقيقية هو رجوع المقيد والتعين إلى المطلق وهو الوجود المنبسط والنفس الرحماني، فترجع القطرات إلى البحر. كما يظهر كل شيء هي الكائنات بما لها من التعين، سماء وأرض، ملك وإنسان وجن، شجر وبقر، وهكذا. كما يظهر كل شيء إذا ذهبت الحجب، إذا ذهبت الكثرات والتعينات والتشخصات الفردية، فكما يظهر كل شيء فيها أي في القيامة الكبرى على صورته الحقيقية، يعني على ما كان عليه قبل موجبات الكثرة، على صورته الحقيقية أي تفنى التعينات لتبقى الوحدة والفعل الواحد الإلهي وهو النفس الرحماني والوجه الإلهي، بناء على أن الوجه الإلهي هو فيض الله، هو فيض الله المقدس والنفس الرحماني. هذا احتمال مثل فترجع وتعود على صورتها الحقيقية، يعني تشاهد واقع نفسها قبل شؤون الغفلة، قبل شؤون الكثرات، فلا يكون هناك هذا بأزاء ذاك، كل الحقائق تفنى تعيناتها، وإذا فنت تعينات تعين كانت رحمة ووجه إلهيا وليس بين الوجه الإلهي والحق من حجاب. اكتبوا أو المراد ظهور الحقائق والأشياء بثناء ظواهرها وظهور بواطنها يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، تبعا لظهور اسم أو أسماء الباطن كاسم الواحد القهار الكتاب. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من رجوع الأشياء إلى صورتها الحقيقية حقيقة كل إنسان ليست هي ظواهره، رب متبسم حقود ورب متملق حقير يظهر القرب، ظهرت ملكات النفس، ظهرت النفس بواقعها، فرب إنسان بحسب الظاهر صالح يبدو يوم القيامة، وإذا هو من أكبر السراعين والشياطين، ورب إنسان عادي بمن دارنا يبدو يوم القيامة أنه كان من الأوتاد، فكل شيء يرجع إلى صورته الحقيقية. إذا ذهبت الظواهر بقيت الباطن، بقيت السر، بقيت الحقيقة لكل إنسان، فتظهر الناس على ما عليه من البواطن. فإذا ظهرت الناس ببواطنها رجعت إلى حقائقها. هذا حقيقته، ما كان من الصديقين بل كان من المكذبين. هذا حقيقته، ما كان من المؤمنين المتقين بل كان من الكفار المنافقين. جرى بملابس التقوى تجارة ووسيلة وأداة للتوصل إلى مآربه، وهكذا. فلعل هذا الاهتمام أيضا يراد. كما يظهر كل شيء في القيامة الكبرى على صورته الحقيقية، يعني إذا ذهبت الظواهر وبليت السرائر ظهرت الأمور على واقعها، فيكون الباطن ظاهرا والظاهر باطنا وذائبا إلى واقع. مثلا اكتبوا لا بأس به، لأن كل شيء يرجع إلى حقيقته الأصلية يوم القيامة عند ظهور الله تعالى بالوحدة الحقيقية. الله سبحانه وتعالى كان ظاهرا هاهنا بأسماء تناسب الظاهر، وسيظهر بأسماء تناسب الباطن. فإذا ظهر باسم الباطن كالواحد الأحد الصمد الفرد القيوم الملك وما شاكل هذه الأمور، لابد وأن نظهر لديه في ذلك اليوم ببواطننا لتتناسب الأسماء والمظاهر مع من؟ مع الظاهر وهو الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن يوم القيامة إذا ظهر الله باسم الواحد القهار أن نخفي شيئا من بواطننا، بل لأنه اكتبوا إذا ظهر الحق بوحدته باسم الواحد القهار يجب ثناء المظهر له تعالى. التوجه الظاهر يوم القيامة الله باسم من؟ الواحد القهار. المظهر الأتام دائما لله سبحانه وتعالى. من هو؟ الإنسان، بالأخص الإنسان الكامل. فالظاهر هو الله، والمظهر الأتام هي الروح الأعظم. فلا بد وأن تظهر الروح الأعظم أيضا بكل مظاهرها لتكون آية للحق يوم القيامة، آية فعلية لاسم الواحد القهار. اكتبوا، لأنه إذا ظهر الحق تعالى بوحدته يجب ثناء المظهر له تعالى في هذا الظاهر. ثناء المظهر وهو الاسم الأعظم وهو الروح الإنسانية لله تعالى في هذا المظهر، في هذا الظاهر، وهو يا ظاهر اسم الواحد القهار. ومن المعلوم أن الروح البشرية هي مظهر، ومن المعلوم أن الروح البشرية هي مظهر اسم الواحد القهار. واضح؟ فالمظهر والآية الكبرى لاسم الواحد القهار من هو؟ هو الإنسان. فكما أن الإنسان هو المظهر لما يناسب الأسماء في عالم الدنيا، والمظهر أيضا لما يناسب أسماء عالم القيامة. بلي وهو الاسم الظاهر، بلي إن الروح البشرية هي مظهر اسم الظاهر، هي مظهر اسم الواحد القهار وهو الاسم الظاهر في يوم القيامة. فيجب اكتبوا، فيجب ثناء مظهر هذا الاسم، فيجب ثناء مظهر هذا الاسم وهي الروح الإنسانية، لوجوب ثناء المظهر وهو الإنسان في الظاهر وهو الحق سبحانه وتعالى، في هذا الظاهر بمن الحق باسم الواحد القهار، وبالجملة منظر الله تعالى في دار الدنيا والإنسان وقد ظهر الله في الدنيا بأسمائه المتكثرة الجمالية والجلالية، فوجب أن يكون مظهره وهو الإنسان كذلك ظاهرا بهذه الأسماء. ولما كان ظهور الحق تعالى يوم القيامة باسم الواحد القهار أي بالوحدة الحقيقية، وجب ظهور مظهره مظهر الحق سبحانه وتعالى بهذا الاسم. كيف يكون الإنسان مظهرا للواحد القهار في يوم القيامة إذا فنت منه جميع التكثرات فصار فانيا في ذات الحق سبحانه وتعالى؟ فالخلائق تفنى في يوم القيامة من كل كثراتها لتكون مظهرا للفناء في ذات الله، والأوحديون قد فنوا في دار الدنيا فكانوا مظهرا ببعدهم الباطني لمن شاهد أبعادهم الباطنية من القلب لمن للواحد القهار. فالله سبحانه وتعالى واحد قهار وملك مهيمن أيضا في دار الدنيا، لكن الأعين لا ترى، الحجاب موجود. أما لمن لا حجاب بينه وبين الله فكما ظهر الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا باسم الرازق والخالق وكذا وكذا وكذا، قد ظهر أيضا باسم الملك القهار والواحد والأحد وما شابه. زين، أقرأ الكتاب. كما يظهر كل شيء في القيامة الكبرى على صورته الحقيقية ويتميز الحق عن الباطل، الدنيا حقها قد أشيب بالباطل مجللا فاختلط حلالها وحرامها، اختلط حقها وباطلها مجللا. لماذا اختلطت هذه الأمور؟ للحجب الموجودة قصورا أو تقصيرا. أما يوم القيامة فليس الأمر كذلك، فلذا يقول وظهر الحق، بل ولذا يقول ويتميز الحق عن الباطل. في يوم القيامة تظهر الأشياء بصورها الحقيقية فيمتاز الحق عن الباطل. وظهر الحق ويتميز الحق عن الباطل لام تعليلية. لماذا يتميز الحق عن الباطل؟ بل لكونه أي لكون يوم القيامة، لكون يوم الفصل، لكونه أي لكون يوم القيامة، لكونه يوم الفصل، يوم الفصل بيننا بين الحق والباطل، لكونه يوم الفصل والقضاء بين الحق والباطل. وكلولا ومحل هذا التجلي أرجوك، الله سبحانه وتعالى تجلى بكل أسمائه فكان هو الإنسان الكامل في دار الدنيا وكلولا، ولذا الإنسان الكامل هو العبد لله تعالى. في يوم القيامة أيضا يظهر قلنا بمن؟ بالواحد القهار بالحقيقة الوحدوية مثلنا. فإذا ظهر بالوحدة الحقيقية كما وأن في دار الدنيا لا بد له من مظاهر، في يوم القيامة لا بد لهذا الاسم من مظهر مثلنا. فما هو مظهر اسم الواحد القهار؟ يقول أيضا الظاهر هو الله باسم الواحد القهار. من هو مظهره؟ من هو آيته الكبرى؟ من هو المتجلي بهذا الاسم يوم القيامة على الخلائق؟ أي من يكون الواحد القهار في مرتبة الفعل في الخلائق جميعا؟ هو الإنسان الكامل. ومحل هذا التجلي يعني محل في مرتبة الفعل، ومحل هذا التجلي وهو التجلي للحق، وهو التجلي للحق باسم الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى كيف يتجلى على الخلائق باسم الواحد القهار؟ وأي موجود يكون مظهرا لهذا الاسم؟ قال ومظهره يعني ومظهر الواحد القهار بنحو التمام والكمال الروح الأعظم الإنساني. واضح العبارة؟ فوجب أن يفنى الروح الأعظم، فوجب أن يفنى الروح الأعظم، فالروح الأعظم في يوم القيامة يجب أن تفنى بكل معنى الكلمة لتكون محض الفناء في ذات الله. فوجب أن يفنى الروح الأعظم فيه أي في الله تعالى، فيه أي في الله تعالى. فالروح الأعظم تفنى كل شؤون كثرته فيكون فناء لمحض الربوبية، فيكون مظهر للعبودية التامة للربوبية. فوجب أن يفنى الروح الأعظم فيه أي فناء الروح الأعظم في الواحد القهار عند وقوع ذلك التجلي، تجلي إذا تجلى الله باسم من؟ الواحد القهار. عند وقوع ذلك التجلي وهو ظهور الحق بالوحدة القاهرة. إذا فنى الإنسان بحسب روحه في الوحدة القهارة الإلهية بقية شؤونه ومراتبه هل تفنى أم لا؟ يقول كذلك، لأن الإنسان وجود له أبعاد. فكما تفنى في ذات الله مرتبته الرفيعة وهي روحه الأعظم، لا بد وأن يفنى بكل مراتبه في ذات الله. ومراتبه هي جسده البرزخي وجسمه الدنيوي، فتفنى كل هذه المراتب، أي يفنى البدن بكل أبعاده بما له من القوى في ذات الله سبحانه وتعالى. وبفنائه يعني وبسبب فنائه أي فناء الروح الأعظم يفنى. إذا فنى الروح الأعظم وهو الأصل في مرتبة الفناء، لا بد وأن تفنى بقية شؤون الروح الأعظم وهي بدنه بما له من القوى. وبفنائه أي وبفناء الروح الأعظم يفنى جميع مظاهره أي مظاهر الروح الأعظم، ومظاهر الروح الأعظم هي البدن بمراتبه المختلفة. وبفنائه يفنى جميع مظاهره أي مظاهر البدن وهي قوى البدن. فإذا يجب أن يذهب التعين، فإذا يجب أن يفنى التعين بكل شؤونه في الذات الإلهية بمراتبه المختلفة من مرتبة الروح الأعظم إلى أنزل مراتب الإنسانية وهي البدن بمراتبه المختلفة. قال تعالى الآن جاء ليتكلم عن الثناء للخلائق في ذات الله. قال تعالى ونفخ في الصور، هذا النفخ هو النفخ الأول الذي بواسطته تموت الخلائق، ثم يكون النفخ الثاني الذي بواسطته تنشر الخلائق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. في هذا النص الأول تهلك الخلائق جميعا، والتسامح يكون في التعبير الهلاك لا بمعنى الإعدام والفناء الاصطلاحي، المراد من الهلاك الذهول عن كل شيء، فيصعقون جميعا، يذهلون جميعا، يصابون بالفزع الأكبر جميعا، ليشاهدوا الحقيقة للحق بالواحدية القهارية. أما الذين عاشوا هذه الحالة في دار الدنيا وشبل، أما الذين عاشوا هذه الحالة هذه الواقعية في دار الدنيا، أولئك مستثنون من هذا الأمر. ولذا قال: ونفق في الصور هي النفقة الأولى، وبالثانية فإذا هم قيام ينظرون وشلل. فصعق من في السماوات والأرض، هذا النفق الأول، ثم من بعدها كما في الآيات فإذا هم قيام ينظرون. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم الذين يشاء لهم الله؟ هم الأوحديون من الخلق. إلا ما شاء الله. من هم الذين شاء لهم الله أن لا يصابوا بالفزع الأكبر؟ قال: وهم الذين سبقت لهم القيامة الكبرى. يعني شنو؟ يعني ما انتظروا أن يموتوا حتى تقام قيامتهم، بل كانوا يعيشون بأبدان أرواحها معلقة بالملائكة أعلى اكتب لا بأس به. وهم الذين سبقت لهم القيامة الكبرى في الدار الدنيا أو في دار الدنيا، وهم الذين حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ووزنوها قبل أن يوزنوا، وماتوا قبل أن يموتوا بالموت الطبيعي. فهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر. إن كان هناك ذل فزع ذهول رعب فهو ليس في المقربين السابقين إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك خافوا الله في دار الدنيا فلا يجمع لهم خوفا آخر في يوم القيامة، شاهدوه فخافوه. أما الجهال بأمثالنا الحجب أعمة البصائر، فإذا لا خوف إلا باللسان، فلذا لا بد وأن نخاف يوما إن لم نخف في هذه الدار. لذلك قيل كل شيء يرجع إلى أصله. لذلك قيل كل شيء يرجع إلى أصله، أي إن إلى ربك الرجعة. كل شيء يرجع إلى أصله. اكتبوا: الوجود المطلق، أي إلى الوجود المطلق بذهاب التعينات، كل شيء يرجع إلى أصله. حينما كنا قبل التعين وجها ورحمة إلهية، ما كان بيننا وبين الله من حجاب، فذاك هو أصلنا الذي نحن عليه، سنعود إليه مرة أخرى لنلقى المعشوق بلا حجاب. أو المراد ظهور الباطن وخفاء الظاهر. أو المراد من كل شيء يرجع إلى أصله. أو المراد ظهور الباطن وخفاء الظاهر، لأنه الأصل يوم القيامة، يوم تبلى السرائر والعبارات. فإذا نعود إلى أصلنا، أي إلى واقعنا المستور، فيكون ظاهرا وهو أصلنا، أي وهو ما حققناه من كوننا في ضمن ملفاتنا التي فشناها في دار الدنيا، فهو أصلنا. وإن غطينا هذا الأصل بمظاهر خلابة أو المراد من الأصل رجوع كثرات إلى الوحدة لكي تكون لا حجاب بينها وبين ربها كما كانت كذلك. بل لذلك قيل كل شيء يرجع إلى أصله. قال الله عز وجل: ولله ميراث السماوات والأرض الذي يرث جميع الأشياء وتعود إليه جميع الأشياء لتكون وحدة بلا حجاب عند ربها، أو لكي تكون موروثة بواقعها وبواطنها راجعة إلى الله. ولله ميراث السماوات والأرض كل شيء هالك. أرجو التوجه، المراد من الهلاك هلاك التعينات، هلاك الأمانيات، هلاك الماهيات، فناء الأمور الموجبة للتكثر في جنب الوجه الإلهي وهو الوجود المنبسط والرحمة الإلهية. كل شيء هالك، يعني كل التعينات والماهيات والتشخصات الفردية هذه هالكة، هذه زائلة. بل المراد من زوالها يعني تذهب القيود والتعينات والحدود، ليبقى الإنسان بوجوده، والوجود نور مرتبط بربه، فيفنى شأن القيد والمقصود. ليبقى الإنسان بلا قيد، أي ليبقى الإنسان وجودا متعلقا بالحق سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى كل الأشياء لابد وأن تزول وتفنى، والمراد من فنائها فناء التعينات. الأشياء كلها تسير إلى ربها، وإذا كانت سائرة إلى ربها فلا قدر وقيد وحد معين يكون ثابتا، لابد وأن تفنى هذه مجللة. فمن باب اللبس بعد اللبس، أو من باب اللبس والخلق مجللة، لا بد وأن تفنى هذه الأمور، لأن عالم الإمكان عالم سيلان وجريان منه وإليه يسير إليه، وإذا كان سائرا إليه وكان الله كل يوم في شأن أي في خلق وإيجاد جديد، فكل خلق أي كل مرتبة من مراتب الكون وحد محدد ومقيم من مراتب الكون لا بد وأن يزول، أي لا بد وأن تزول القيود لكي ينتقل الإنسان من مرتبة إلى مرتبة أخرى. فالحدود هالكة، فالماهيات هالكة، فالقيود هالكة، أي ذاهبة زائلة، هذه تزول. زالت حدود النطفة، زالت حدود العلاقة، زادت حدود الطفولية، زالت حدود الشباب، زالت حدود الكهولة، وهكذا مجللة. هذه الأمور تزول أي تهلك وتفنى، والباقي هو الوجه الإلهي، والباقي هو الوجود المنبسط بما له من الفيوضات، بما له من النقوش التي هي تسير إلى خالقها. فتزول وتهلك كل المراتب، حتى المراتب التجردية تزول وتهلك، حتى المراتب للملائكة، فالملائكة أيضا تموت لتنتقل يوم القيامة إلى مرتبة جديدة أخرى. فالكل يموتون، فالكل يقرون، والكل تذهب قيودهم وحدودهم رحمة من الله لينتقلوا إلى مرتبة أخرى. فهلاك المراتب والماهيات والحدود، لأن الله سبحانه وتعالى فياض مطلق وجواد مطلق، يأخذ بالكائنات من مرحلة إلى مرحلة. فلا يراد من الفناء فناء الأصل للوجود، بل فناء حدود وقيود الوجود. كل شيء هالك، فهلاك الماهيات والتعينات إلا وجهه، إلا الوجود المطلق والفيض الإلهي. الوجود المطلق لا يهلك، الوجه الإلهي لا يهلك، الوجود بما هو وجود لا يهلك، وإنما تهلك قيوده وقلي بدائعته لكي يسير إلى ربه سريان كمال إلا وجهه كل من عليها فان الفناء ليس العدم كل من على وجه البسيطة أو على وجه الفرق قيدنا وضيقنا الدائرة كل من عليها فان كل من على وجه البسيطة فان لا يبقى ملك بحده ولا نبي بحده ولا وصي بحده ولا سماء بحدها ولا أرض بحدها تبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء وتساق الخلائق وهي تساق الآن بكلها وبتمامها من مرحلة إلى مرحلة أخرى كل من عليها فان ويبقى أيضا وجه ربك ذو الجلال والإكرام الجلال صفات القهر والهيمنة والإكرام صفات الجمال وحمثل وذلك أرطر هذا الكلام إشارة إلى ما تقدم في السطر الثاني حينما قال ولا شك أن الآخرة إنما تحصل بارتفاع الحجب وشلولة الآن يشير إلى ما تقدم وذلك أي وارتفاع الحجب يوم القيامة قد يكون الآن جاء ليبين الفناء بأقسامه وذلك قد يكون أي وارتفاع الحجب وحصول الفناء قد يكون بزوال التعينات السلبية أي بإذهاب التقييد الخاص والتعين الخاص للخلق من سماء وأرض وليس المراد بزوال التعينات أي بذهاب وإعدام الكائنات زوال القيد المعين الحد المعين الضيق المعين وذلك بزوال التعينات الخلقية إذا زالت التعينات واندثت التعينات في يوم القيامة فلم تكن هناك حجب من قيود ماهوية وتعين بيننا وبين ربنا هناك يكون الفناء في ذات الله فبذهاب الحجب يكون الفناء واضح المثل وذلك قد يكون بزوال التعينات الخلقية وفناء وجه العبودية فناء وجه العبودية يعني ما يعني يفنى ما هو من شأن البشرية والعجاب في وجه الربوبية كل شيء هو من شأن العبودية يذهب لكي لا يبقى الإنسان عبدا لله بل يبقى فانيا في ذات الله مو إنسان له إنسانيته وبشريته هذا بهذا اللحاظ في مقابل الحق تفنى شؤونه كلا تفنى شؤون عبوديته أي شؤون بشريته ليبقى محض فناء في ذات الله وفناء وجه العبودية في وجه من؟ في وجه الربوبية الإلهية الآن جاء ليقرب المعقول بالمحسوس أرجو التوجه لا يقول قائل هؤلاء يريدون أن يشبهوا المسائل وإذا شبهت بهذا التشبيه ما كان حقا هذا تنبيه وليس بتشبيه واحد ما تشبه شيء بشيء من جنسه مشلولا وفي بعض الأحيان يأتي بشيء يلفت النظر لينتقل العقل إلى شيء مثلا من باب الفرض والتقدير يقول القائل لك إذا سرنا إلى السوق وقلت لك سلام يعني قد جاء زيد أو انتبه فإن هناك خطر أو توجه